نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا فيما يتعلق بأسباب النزول وما يتصل بها من قواعد وفوائد. بعد ذكر المقدمات التي لا بد منها وهي جزء لا يتجزأ مما نحن بصدده، كان لابد من ذكر فوائد عامة متعلقة بهذا العلم، وهو علم تخصصي دقيق. من ذلك أنه قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، قد تتعدد أسباب النزول والنازل واحد، كما في آية اللعان وغيرها، آية اللعان واحدة لكن وردت في شخصين، الأول هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه، والثاني رجل من بني عجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في ذلك في الصحيحين. فيقول أهل العلم، وهو كلام الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله، قال بعد أن ذكر هذه النقطة من تعدد الأسباب مع أن النازلة آية واحدة، قال: فأقرب الأقوال عندي أن هلال بن أمية سأل وصادف ذلك مجيء العجلاني فنزلت فيهما الآية مع الآية واحدة، والسبب نازل في اثنين لكون الحكم واحدا، وكذلك العكس، فقد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد. الصورة الأولى تتعدد الأسباب والنازل واحد، والصورة الثانية العكس، تعدد الآيات النازلة والسبب واحد، كما في حديث المسيب رضي الله عنه في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية الأولى جاءت في الواقعة نفسها، لكن متعلق ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية الشيء نفسه، لكن كأن الأمر فيه نوع خصوصية أكثر، فجاء النص واضحا صريحا: إنك لا تهدي من أحببت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون لأبي طالب هداية يهتدي بها لما نصره من الدين أو في الدين وفي نصرته لهذه الرسالة المحمدية. ومن باب ذكر الشيء بمثاله، فقد قرأت بالأمس القريب، بل أمس، لبعض الكتاب المعاصرين كلاما في مسألة ما يتعلق بالإيمان والإرجاء والأعمال، فذكر أقوى دليل عنده في هذه المسألة، قال هذا أبو طالب كان يقر بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، لكن ما السبب الذي جعله من أكثر الكفار؟ أنه لم يعمل. فالحقيقة أن هذا من أسوأ أصناف الاستدلال وأبشعها وأشنعها. فأبو طالب قالها قولة صريحة، بل ملة عبد المطلب. فذلك الإقرار إقرار معرفة، وإقرار المعرفة لا يفيد صاحبه، بل لابد أن يكون مع هذا الإقرار إذعان قلبي. ومن أمثلة ذلك أيضا هرقل والنجشي. فهرقل قال لو أدركت نبوته لغسلت عن قدميه، فهو كأنه مقر، لكنه لم يصحب هذا الإقرار إذعانا وانقيادا له. أما النجاشي فقال لولا ما بي من الملك لأتيت إليه وحملت حذاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر له بالإسلام وصلى عليه صلاة الغائب التي لم يصلي على أحد غيره قبله ولا بعده. ما هو الفرق بين هرقل وأبي طالب من جهة وهما مقران بلا إله إلا الله ولم يعملا بها، وبين النجاشي وهو مقر بلا إله إلا الله ولم يعمل بها؟ فأولئك كانوا كفارا وهذا كان مسلما. الفارق هو الإذعان والقبول لهذه الكلمة، الإذعان والقبول. هذا ورد بحثا عندما ذكرنا كلمة أو سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا هنالك ما يتعلق بصيغة سبب النزول، فقد تكون صيغة سبب النزول صريحة في السببية، نزلت في كذا، هذا صريح. وقد تكون محتملة للسببية، فأحيانا من خلال ما ننظر في أسباب النزول نرى أن بعض أقوال الصحابة نزلت في كذا، أي في معنى الآية، معنى الآية، ليس أن هذه الآية كان سبب نزولها هذا الحادث، وإنما يكون ذلك متعلقا بما تضمنته الآية من أحكام. وفي الغالب أسباب النزول إنما تذكر أخبارا أكثر من أن تذكر أحكاما. هذه قضية أيضا علمت من خلال النظر. وأيضا قد يقول القائل من الصحابة أحسب هذه الآية نزلت في كذا، فهذا صريح أم محتمل؟ محتمل، فلا يعامل المحتمل معاملة الصريح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة في مقدمته المشهورة في أصول التفسير يقول فيها، وقولهم أي الصحابة نزلت هذه الآية في كذا، قال يراد به تارة أنه سبب نزول، وقد يراد به تارة أخرى أن ذلك داخل في الآية أي في معناها وإن لم يكن هو السبب، كما نقول عني بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية كذا. إذن هذا كيف يعرف؟ هذا يعرف من خلال النظر الدقيق في السبب وفي الآية، ثم بمعرفة الروايات الأخرى التي عند أهل العلم. وأنا اليوم أنا أقرأ رأيت حديثا في أسباب النزول مثل به بعض من كتب في أسباب النزول على هذا غير الصريح، فلما بحثت في الكتب فإذا بنص آخر صريح نزلت في كذا وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري. إذا حتى هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التثبت ومزيد من التدقيق قبل أن نجزم بالنفي أو بالإثبات. أما كيف نعرف أسباب النزول؟ أسباب النزول معرفتها قائمة أولا على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء في ذلك نص واضح فلا إشكال، أو عن الصحابي رضي الله عنه، وهذا هو الأكثر والأشهر، بحيث يكون إخبار الصحابي رضي الله عنه عن هذا السبب آخذا حكم الرفع، آخذا حكم الرفع. يقول الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، وكتاب علوم الحديث قد ذكرنا في بعض دروسنا السابقة أنه اشتهر بهذا الاسم، واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، والصواب في اسمه الذي سماه مؤلفه ماذا؟ من يتذكر؟ تفضل. معرفة أنواع علم الحديث، هذا سماه مؤلفه في كتابه صيانة صحيح مسلم. نعم، قال ابن الصلاح ما قيل إن تفسير الصحابي حديث مسند أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. الصحابي يخبر أن هذا النص القرآني وارد في هذا الأمر أو نازل فيه، فهذا حكمه حكم مرفوع لأنه إخبار عن ماذا؟ عن أمر غيبي ليس للاجتهاد فيه مجال. قال فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدود في الموقوفات، مجرد أن يأتي الصحابي كما في مثلا آثار عبد الله بن عباس أو غيره من الصحابة الواردة في تفسير الطبري أو ابن كثير أو البغوي أو غيرها، قال ابن عباس كذا، قالت عائشة كذا، هذه ليست من المرفوع، هذه موقوفات. لذلك نرى أحيانا اختلافا بين الصحابة في معنى الآية المراد. وقد ذكرت أيضا في مجلس سابق أن أسلم أنواع التفسير في مثل هذا الاختلاف أن تكون كل هذه الكلمات حتى ولو اختلفت فيما بينها بألفاظها لكنها لم تتضاد في معانيها أنها كلها دالة على المعنى الصحيح، وإنما عبر كل صحابي عن جزء من المعنى وعن بعض منه. وهذا هو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومسلك تلميذه الإمام للقيم رحمه الله، وهو في الحقيقة من أسلم المسالك العلمية التي يجب اتخاذها وسلوكها، لأنه يحمل معنى أخذ هذه الأقوال ويرفض ردها أو رد بعضها. قال: وأما قول التابعي، أقول قول التابعي نزلت في كذا، ماذا يفيد؟ لا يفيد شيئا، لأن التابعي يخبر عما لم يرى أو عما لم يسمع، وبينه وبين من عايشوا النزول فئة، يعني فياسم وزمان. فأن يقول تابعي نزلت هذه الآية في كذا، هذا لا يقبل منه إلا إذا كان على سبيل الفتية. أما على سبيل الرواية أن يقول تابعي نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يكون بحكم المرسل، هذا يكون في حكم المرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. لكن هنا قد تتعدى الطرق هذا المرسل، وقبول المرسل بطرقه أمر عسر جدا، قد ذكرنا هذا في بعض الدروس في المصطلح، لأن احتمالية أن يكون شيخ هؤلاء المرسلين واحدا احتمالية قائمة، وبالتالي كيف نقبل أن يعتضد هذا المرسل بذاك مع كون هذه الاحتمالية قائمة، إلا يعني احتمال أقوى من ذلك، أن يغلب على ظن الناقد المحدث الباحث أن هذا الراوي لم يرحل في طلب الحديث، وأن ذاك الشيخ لم يأتي إلى بلد هذا الراوي، فحينئذ قد نقول بأن الأمر يحتمل الاعتضاد، لكن إثبات ذلك صعب وعسير. وهنا فائدة متعلقة بالإمام الحاكم النيسابوري، حيث قال في كتابه المستدرك على الصحيحين: وتفسير الصحابي عندهما، أي عند البخاري ومسلم، مسند، يعني في حكم المرفوع. هذه ذكرها في أكثر من موضع في كتابه المستدرك. لكن هذا الكلام المجمل فصله الإمام الحاكم نفسه في كتابه المختص بعلم الحديث، وهو من أوائل الكتب المصنفة في هذا العلم، وهو كتاب معرفة علوم الحديث، حيث قال: فأما ما نقول في أن تفسير الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، أي النوع الموقوف، يعني محضا مجردا، قوله المعبر عن مراده، ليس قوله الذي يتكلم عن غائب أو كما سيشرح. فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند، فإنما نقول في غير هذا النوع، فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث ليدلل على هذا التفريق بين الموقوف عن الصحابي محضا وبين الموقوف عنه لفظا والمرفوع حكما، قال: فهذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها. لماذا؟ لأن تتكلم عن قضية غيبية، تتكلم عن نزول القرآن. قال: وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند. إذن كلام الحاكم النيسابوري في المستدرك بأن تفسير الصحابي مسند، هذا كلام مجمل يفصله ويفسره قوله في كتابه معرفة علوم الحديث أن مراده في ذلك ما كان في حكم الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها وأسباب النزول من هذا الباب. وهنا نقطة مهمة أيضا وهي متعلقة بالفائدة المرجوة في أسباب النزول، وكيف أن معرفة سبب النزول معين على فهم السياق القرآني. وإنما كررت هذا الأمر لأن فيه آثارا عن الصحابة الذين جعلوا أسباب النزول طريقا يردون به الفهم المغلوط الوارد في بعض آي القرآن الكريم. من ذلك مثلا ما رواه الترمذي وغيره عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم. بالمناسبة يستدل بعض أهل العلم بهذا الجزء من الحديث على ما يسمى في لغة العصر العمليات الاستشهادية أو العمليات الانتحارية أو العمليات الفدائية أو الجهادية، كل على حسب ما يرى أو ما يرى. وهذا الحقيقة ليس فيه أي دليل على هذه المسألة بغض النظر عن صحة القول بأنها جائزة أو غير جائزة. فهذا الحديث فيه بيان للشجاعة والإقدام، وليس فيه أنه يقتل نفسه، فهذا الذي يقدم هذا الإقدام قد يقتل وقد يؤثر وقد يكسر وقد ينجو نفسه، وإنما يقتله أعداؤه. فأين وجه الاستدلال بحديث فيه معنى الإقدام والشجاعة والقوة؟ وهذا أمر عظيم، خير من الخنوع والجبن والخور والعياذ بالله. وبين أن يستدل استدلالا غير صحيح على قضية أخرى لا صلة لها بها، لا في قريب ولا في بعيد، لا في قليل ولا في كثير. قال: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاروا يتحدثون فيما بينهم من غير أن يسمعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في مصالحنا وفي أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يعني الآن الإسلام صار له وجود، لماذا لا نجلس الآن ونكف ونترك هذه الأمور حتى نصلح بعض أموالنا التي ضاعت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، فنزل قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذا من صحابي رضي الله عنه تصحيح لمفهوم، بدليل ماذا؟ بدليل سبب النزول ليس إلا. لذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كما نقله عن السيوطي قال: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وأيضا في الباب نفسه في الصحيحين أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الدخان. فقال ابن مسعود: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا، هذه قاعدة أصلية، بعد التأصيل أتى إلى التفصيل. قوله من علم علما فليقل به إلى آخر ما قال، هذا تأصيل علمي لا يجوز أن نغادره أو أن نتهاون فيه، وكلما مسكنا به كلما كان ذلك أرفع لقلوبنا وأعلى لإيماننا وأروح ليقيننا. أما أن نهجم على العلم ونطرق بابه بغير عدة ولا آلة، هذه مصيبة. بعد أن ذكر هذا التأصيل فصل رضي الله عنه وأجاب على شبهة ذلك الرجل الذي يتكلم في كتاب الله ويفسر القرآن برأيه. قال: إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، يجوز جهد وجهد، حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، من شدة ما أصابه من البلاء صار ينظر إلى السماء فيرى أن كأنه هناك دخانا بينه وبينها من شدة ما أصابه من الضنك والجهد. فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه طبعا غير الدخان الذي هو من أشراط الساعة الكبرى، فإن لهذا بابا آخر وروايات أخرى. نعم، هذا أيضا نص ثان، حديث ابن مسعود في بيان أهمية أسباب النزول. وهنالك كلمة رائعة جدا في الحقيقة للإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وهذا الكتاب أسميه أنا علم أصول الأصول، ليس فقط علم أصول بل هو علم أصول الأصول. لذلك برأيته وفهمه وتفهم معانيه ومداركه يفيد طالب العلم جدا في ضبط ذهنه ألا يأخذ به ذات الشمال وذات اليمين. لذلك طرق مواضيع شتى من أبواب العلم، وإلا من يرد في ذهنه أن الإمام الشاطبي سيتكلم في موضوع أسباب النزول في كتابه الموافقات، وهو في أصول الشريعة وأصول الفقه كما يقال. يقول الإمام الشاطبي في الجزء الثالث في الصفحة 47 بعد 300 إلى الصفحة 50 بعد 300، تحت عنوان: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. ثم قال: والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إما أن يدلك على المعنى الخطاب نفسه أو المخاطب في خطابه أو المخاطب فيما ألقي إليه من البيان، أو هذه الأمور الثلاثة. إذا استوعبتها وعرفت مقتضياتها فإن ذلك سبيل قوي يفهمك ويعرفك حقيقة المعنى المراد في هذا الخطاب، سواء من جهته أو من جهة المتكلم به أو من جهة المتكلم فيه. قال إن الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين، يعني المخاطب والمخاطب، أو المخاطب يتكلم به على معنى ومخاطب آخر يتكلم به على معنى آخر. يعني الآن واحد يقول السلام عليكم، فآخر يبتسم ويقول السلام عليكم، الكلمة واحدة، لكن حال هذا المخاطب بتجهم وجهه وتراكيب صفحات صورته تختلف عن ذاك الآخر الذي يسلم مستذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك فوجهك صدقة. هذا إذا سمعت السلام من الأول تقول هذا يهددني، يريد أن يقتلني، بينما إذا سمعت من الثاني تأتي إليك كلمة السلام بما تحمله من معنى، ليس فقط مجرد حروف تلتقي بعضها بعضا. قال إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. الاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. يعني الآن سيد عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت معاذة التي جاءت تسألها عن قضاء الصلاة أو عفوا قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة للحائض، ماذا سألتها؟ إيش قالت؟ أحرورية أنت؟ هل هذا منها سؤال استفهامي أم استفهام إنكاري؟ هذا استفهام إنكاري. لذلك في علم علامات الإملاء والترقيم لا يذكرون عقب هذا السؤال علامة استفهام فقط، وإن كانت هذه العلامات محدثة لكن لها موقعها لأنها داخلة حقيقة في باب علم البيان وعلم المعاني. فلو قرأت كلمة أحرورية أنت وخلفها علامة استفهام، هل تستوعبها كما لو أنها وضع خلفها علامة استفهام وتعجب؟ قطعا لا، فإن هذا فيه زيادة بيان وزيادة معنى، وعلى هذا فقط. قال وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيل وأشباهها. الآن اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، اقعد هنا بمعنى إيش؟ هنا جم، لكن واحد آخر ممكن يقول اقعد فأنت مقدم فينا وأنت تكسونا وأنت تطعمنا، هذه نفس المعنى لكن سياق الأول سياق جم وتحقير وسياق الثاني سياق رفعة واعتبار. قال ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. يعني ليس الآن واحد نقل شيء رآه، هل تتصور أنه على وجه الضرورة سينقل هذا الذي نقله بكافة مقتضياته وما كان قريبا منه وما وافقه من انفعالات أو من ردود أفعال أو آثار معينة، أم أنه قد ينقل جملة وينسى الباعث لها أو الدافع إليها؟ هذا ممكن هذا وممكن هذا. قال وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة. ليش؟ لأنه ممكن هذه القرينة التي فاتت تكون هي أعظم سبب يعينك على فهم هذه الحادثة أو هذا الخبر أو هذا العلم، ففوت هذه القرينة مؤثر. نعم. قال وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. ليش؟ لأنها تذكر لك السبب الذي سيق من خلاله الحكم أو بيانه. قال: فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد. فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. يعني مقتضى الحال في أي كلام هو نفسه معرفة السبب في كلام الله تبارك وتعالى. فمعرفة سبب نزول القرآن كمعرفة مقتضى الحال في أي كلام. فكيف إذا كان كلام الله هو خير الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرف، فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت. لأول وهلة لم يعجبه الكلام، ثم لما تأمله وتدبر وعرف مغزاه وأثره أناداه مرة أخرى وقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. الآن هذا سياق الشاطبي لهذا الأثر، بما لا يعلق؟ يقول: وما قاله صحيح في الاعتبار، يتبين بما هو أقرب. فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ من الحرورية؟ الخوارج. قال: يراهم شرار الخلق أو شرار الخلق، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انظروا كيف يجعل سبب النزول الرأي مغلوطا والهوى مسيطرا، وكيف أنه يؤدي إلى مفاسد في الأمة لا يعلم نهايتها إلا الله. قال: فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه القضية المهمة. الوقت مضى، ولكن أظنكم تسمحون بخمس دقائق حتى ننهي فصلا دقيقا، ليكون المجلس الآخر القادم إن شاء الله متعلقا بالكتب الواردة أو المصنفة في هذا الباب، مع بيان الأفضل منها ونقد ما نستطيع نقده ومدح ما يستحق المدح منها. هذا البحث الذي نختم به متعلق ببيان الصلة بين أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث، ولازلنا نسمع أو كنا نسمع من شيخنا رحمه الله تعالى قوله دائما، وعنه أخذناه ومنه نقلناه وبلفظه ذكرناه وحكيناه. كان يقول: معرفة أسباب ورود الحديث معينة على فهم الحديث كما يعين على فهم النص القرآني أسباب النزول. فجمع في سياق واحد بين أسباب ورود الحديث وأسباب نزول القرآن. فما هي الصلة بينهما؟ أولا اعتماد النوعين على رواية الصحابي باعتبارها هي الأكثر في هذا الباب. الصحابي يروي سبب هذا الحديث ويروي سبب نزول النص القرآني. ثانيا جريان الدراسة الحديثية الإسنادية على النوعين، يعني هذا نحن ننظر إليه بالسند ونحكم عليه في قواعد المصطلح وذاك كذلك. وهذا يذكرنا بخطأ شائع في أذهان الناس عندما كنا نذكر لهم بعض الأحاديث القدسية التي كانوا يذكرونها، نقول هذا حديث ضعيف. قل يا أخي الله قال الله، قل هذا ضعيف، لا يعرفون أن هذا ليس قرآنا. وهذا يذكرني بنكتة، واحد من الوعاظ والقصاص الذين يتجولون في المساجد ذكر حديثا، فقال له بعض إخواننا هذا حديث ضعيف. قال يا أخي اتق الله، الرسول بيقول حديث ضعيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الجهل يصنع بأصحابه. أما الثالث فإن معرفة النوعين معينة على إدراك الوجه الصحيح للمعنى المقصود وتفهم حقيقة الأحكام الشرعية. وأضرب على ذلك مثلا، أما المثل المتعلق بالنص القرآني فذكر مضى عليه أمثلة متعددة، وأما المثل المتعلق بالسنة فحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذا حديث صحيح رواه مسلم. يستدل به المبتدعة الجدد على ماذا؟ يستدلون به على تقسيم الدين إلى تقسيم البدعة في الدين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول ليله ونهاره يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم نخصص هذه الكليات المتراكم بعضها فوق بعض والمتكرر ذكرها ليل نهار بكلمة من سن في الإسلام سنة حسنة فقط. العكس هو الصحيح، أن الكليات ترد إليها الجزئيات لأن الجزئيات ترد الكليات. ومع ذلك فإن سبب ورود الحديث ينقض على هؤلاء مزاعمهم، فإن الحديث وارد في إحياء السنة. لذلك الإمام مسلم روى هذا الحديث وروى معه في نفس الموضع حديث من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، فأين فيه الابتداع؟ ثم كيف تكون السنة بدعة في آن المهان؟ وهذه النقطة نفسها باب إلى إزالة الإشكال، سواء في النص القرآني بسبب عدم وضوح سبب النزول فيه أو الحديث النبوي بسبب عدم وضوح سبب الورود فيه. هذا مجمل من القول في بيان الصلة بين هذين العلمين الدقيقين، وفي كل منهما مؤلفات ومؤلفات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.